بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما ختم المصنف رحمه الله الكلام على النجس انتقل إلى الحديث عن حكم إزالة النجس أو النجاسة.
فصل: يذكر في حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك، وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها، فقال: هل إزالة النجاسة الغير المعفو عنها عن ثوب مصلي؟
أولا قبل أن ننظر في سورة المذهب المالكي في هذه المسألة، لا بد أن نقدم توطئة بيانية لمسألة إزالة النجاسة، حتى نتصور بها المسألة على الحال التي هي عليها في نظر الفقه الإسلامي. إزالة النجاسة فيها ثلاثة مذاهب وقيل أربعة. إزالة النجاسة قال بعض الفقهاء إنها شرط، وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية، وهو قول عند المالكية أيضا، لكنه ليس قول جمهور المالكية. إذن هذا المذهب الأول، أن إزالة النجاسة شرط. المذهب الثاني أنها واجبة وليست شرط. المذهب الثالث أنها سنة. المذهب الرابع أنها ندب. هذه هي المذاهب التي تقررت في إزالة النجاسة، وكل المذاهب على رأي واحد إلا المالكية، لأنه جعلوا في هذه المسألة مذاهب مختلفة، وهذا من المواضع التي يعتبر فيها مذهب المالكية ضعيف، سنورد ما يظهر لنا فيه هذا الأمر. ولكن قبل ذلك نقف عند هذه المذاهب التي ذكرناها ونبحث عن مستنداتهم في هذا الذي ذهبوا إليه. المذهب الأول يقول إن إزالة النجاسة شرط، ومن يرى هذا المذهب يقضي بأن من لم يزل النجاسة بطلت صلاته مطلقا، سواء كان عاجزا أو ناسيا أو ذاكرا أو متعمدا بالأولوية. من يرى أن إزالة النجاسة شرط يقول إن من لم يزل النجاسة من ثوبه أو بدنه أو مكانه بطلت صلاته مطلقا. هذا مذهب من يرى الوجوب، من يرى شرطية هذا الأمر. ومن يرى هذا يستدل عليه بأدلة، من ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر. قدم ناشئا من الكلام على هذه الآية وأن الاستدلال بها فيه مناقشة، إذ قد فسرت هذه الآية بأن المراد بالثياب القلب، وعلى هذا ابن عباس وجماعة من السلف. ومما سيق شاهدا لهذا المعنى قول الشاعر: وإني بحمد الله لا توب فاجر لبست ولا عن غدرة أتقنع. وكذلك قول الشاعر أيضا: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه وكل رداء يرتديه جميل. إذن فسرت هذه الآية بأن المعنى: ثيابك فطهر، قلبك طهر، طهر قلبك. هذا هو التفسير الذي ذهب إليه ابن عباس وبعض من تقدم من السلف، وبعضهم ذهب إلى أن اللفظ على ظاهره، وأن المعنى هو الأمر بتطهير الثياب، فلا يوجد هنا موجب للتأويل. لكن تطهير الثوب في هذا الزمان الذي نزلت فيه هذه الآية لم يكن مطلوبا شرعا، إذ هذه الآية نزلت في مكة، ولم يكن تكن الصلاة واجبة، ولا كانت شروطها حينئذ واجبة تبعا لها. فلذلك حملت هذه الآية على هذا المعنى المجازي الذي ذهب إليه ابن عباس. وإذا كنت لابد أن تستخدم القواعد في كل جزئية، فإن ما يقتضيه إعمال هذه القواعد في مثل هذا هو تعميم الحمل، بحيث يمكن أن تحمل هذه الآية على كلا المعنيين، لا مانع من ذلك، بناء على جواز حمل اللفظ على مجازه وحقيقته، وهو مذهب فقهي تبقى أن قررت أحواله في الأصول. يمكن أن تحمل ثيابك فطهير على المعنى المجازي وهو تطهير القلب، ويمكن أن يحمل أيضا على تطهير البدن، أن القواعد لا تأبى ذلك ولا تمنعه. إذا كنت تقول بأنه يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أما إذا كنت على خلاف ذلك إذ ترى بأن هذا المذهب لا يصح، فلا بد أن تستعمل طريقة تقديم المجاز على تقديم الحقيقة على المجاز إذا أمكن ذلك. إذن فإذا استعملت القواعد التي قد تستدعى في مثل هذه المواقع يمكن أن تقول بالحقيقة والمجاز، وتقول وثيابك فطاهر وقلبك طاهر وثيابك أيضا، تستعمل حينئذ الآية في معنيين المجاز والحقيقة. وإذا كان هذا إذا كنت لا ترى هذا المذهب وأردت أن تستعمل القواعد فلا بد أن تقدم الحقيقة على المجاز، لأن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل في هذه المسألة، لا يصار إلى الحمل على المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، وهنا لا يتعذر الحمل على الحقيقة، يمكن حمل وثيابك فطاهر على النظافة الحسية. إذن على كل حال فهذه الآية استدل بها على هذا المعنى، ويراد منها أن تفيد الشرطية، وبمقتضى القواعد أن الأمر أقصى ما يدل عليه هو الوجوب، أعلى درجات الأمر الوجوب، الأمر فيه ثلاثة مراتب، هي الإباحة والندب والوجوب، وأعلى ما يقتضيه هو الوجوب، هذا أقصى ما يمكن أن يدل عليه. أما أن يفيد الشرطية فهذا يحتاج إلى دليل خارجي، لذلك فطهير لا يمكنك أن يعطيك أنه شرط من ناحية الدلالة، لا يعطي هذا الأمر بذاته، لا يعطي هذا الأمر، اللهم إلا أن تتخذ مسلكا آخر بطريق الاستدلال فهذا متأتٍ، وسنبحث هذا الجهة. هذا الأمر الأول. الدليل الثاني والدليل الذي أخرج في الصحيح عن أسماء بنت من؟ بنت أبي بكر، أنها قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إحدانا تحيض في ثوب ما تصنع، قال تحته ثم تقرصه وتنضحه وتصلي عليه. في هذا الحديث أن امرأة أتت النبي فسألته، وذكر الإمام الشافعي في روايته عن ابن عيينة عن هشام أن هذه المرأة هي أسماء، هذه التي قالت بأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصدت بهذا إخفاء نفسها، وأنها هي التي سألت. وهشام هو هشام بن عروة، وأسماء هي جدته، هي جدته، أسماء جدته، يقول هشام إن أسماء هي التي سألت وأسماء جدته، لأن أسماء زوج من؟ زبير بن العوام، ومن أولاد الزبير عروة بن الزبير، عروة فقيه وليس بفقيه، من الفقهاء السبعة ومن غيرهم، ها؟ فقهاء السبعة، فقلهم عبيد الله عروة، عروة بن الزبير، وكان يأخذ العلم عن خالته، من هي خالته؟ عائشة. إذن فإمام الشافعي روى أن هذه المرأة هي أسماء، وقد ابهمت نفسها. ومثل هذا ورد في بعض الأحاديث أن يكون السائل هو الذي روى الحديث لكنه يخفي نفسه، فيعبر عن السائل بصيغة الغائب كهذه الرواية. وأنكر الإمام النووي هذه الرواية التي ذكرها الشافعي، وقال بأن هذا لا يصح، وقال الحافظ وأغرب النووي في هذا الإنكار، أغرب إذ لا يوجد موجب إنكار، الشافعي يروي عن سفيان بن عيينة، وابن عيينة يروي عن هشام، وهشام هذه جدته، ويعلم ماذا فعل جدته، إذن فأين وجه الإنكار؟ إسناده صحيح، واطلاعه على هذا الأمر يكون بالأولوية لأن هذه جدته، فما وجه الإنكار؟ ولذلك الحافظ رد هذا وصحح ما ذكره الشافعي بأن السائلة هي أسماء بنت أبي. جاءت إلى فقالت فسألت فقال تحته، والحت هو الحك، وقال حث هذا الشيء وحكه بمعنى، تحكه بظفرها أو بشيء مما يكون صلبا ليتساقط، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء، والقرص هو الحك ليتحلل، ما بالثوب ويسقط الماء، لأنه قال تقرصه بالماء، تقرصه بالماء ثم تنضحه. الضمير هنا مختلف فيه في مرجعه، فبعض الشراح يقول تنضحه أي الثوب، هذا ما ذهب إليه بعض الشراح الصحيح، وبعضهم قال بأن المعنى بأنه يرجع إلى الدم. وأورد الحافظ هذين الوجهين في الفتح لما أتذكر، ثم صرح بأن الذين قالوا لن يرد الضمير إلى الدم أرجح، وحكى في ذلك وجها وبيّن وجه الأرجحية فيما أذف يرجع إليه. هذا الحديث أخيد منه الشرطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أمرها أن تفعل هذه الأفعال ثم تصلي، ولو لم يكن هذا مما تتوقف عليه صحة الصلاة ما أمرها بذلك. لكن مرة أخرى نرجع إلى قضية الدلالة، لأنها هي التي تحدد ما يؤخذ من النصوص، من أين نفهم الشرطية. قصار الأمر أنه أمرها، أمرها بهذه الأفعال التي تحقق الطهارة، وما وجه الشرطية هنا؟ أن الشرطية شيء والأمر شيء آخر. فلو رجعنا إلى كتب الأصول وبحثنا عن الواجب وجدنا أنهم يعرفونه بقولهم ما يتاب على فعله، ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا لا يفيد الشرطية. وحتى لو دققنا وأردنا أن نأخذ بالتعريف المشهور الذي قيل بأنه منتخل، فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهذا لا يقتضي الشرطية. إذن فحد هذا الأمر أن فيه الأمر، فلا يفيد هذا الشرطية الشرط. الحديث الثالث هو الحديث أبي داود الذي روي عن أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، بينما كان يصلي بأصحابه دخل عن عليه ووضعهما في يساره، فلما رآه الصحابة فعل ذلك فعلوا مثل ما فعل، فخلعوا نعالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على هذا من الحديث؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل فقال لي إن في علي قذن أذن خبثا، كل هذا روي به هذا الحديث، إن فيه أذن قذن، هذا هو لفظ المشهور، ولكن في بعض الروايات إن فيه خبثا، فنزعه ثم أمرهم بأنهم إذا وجدوا قدرا في أرجلهم أن يحكوا بها الأرض حتى يزول الحديث معروف. هذا الحديث أيضا أخذوا منه أنه لو لم يكن هذا شرطا في الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص منه، ولو أمكن أن تصح معه الصلاة لما نزعه، ثم إنه لما لم يقره الشارع الله تعالى على ذلك دل على ذلك بأنه مما لا يجوز له إتيانه. الحديث الرابع، هذا أيضا ليس في حجة الشرطية، الحديث الرابع حديث ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المواطن السبعة المعروفة، ومنها مرابض معاطن الإبل، وهذا الحديث ضعيف كل حال حكموا بضعفه قالت، لكن ومع كل هذا فهو لا يفيد الشرطية. فانتهى الأمر إلى أن الشرطية بطريق الدلالة لا يمكن أن تثبت، لكن بعضهم سلك مسلكا آخر وهو طريقة الفساد، فاستعمل ما يسميه الأصوليون بالاستدلال، بطريقة أخرى تسمى الاستدلال، وهو أن يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يستلزم الفساد، وكل ما يكون تركه موجبا الفساد فإنه شرط، لطريقة الاستدلال. طريقة الاستدلال هو تستدل باللازم باللازم على المجزوم أو بالمجزوم على اللازم، قدمنا البارحة كيف يمكننا أن نصل إلى أنه شرط؟ دلالة لا تعطي الشرطية، هذه النصوص كلها التي قرأناها ما فيها ما يدل على الشرطية، لأن صيغة الشرطية كما ذكرنا البارحة إنما تثبت باسم المنكرين دخلت عليه إلى النفية ووقع ذلك الشرط بعد إلا، هذه طريقة الشرطية. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه الشرطية، لابد أن تقع. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لابد أن تقع صيغة الشرط بهذا أو ما شبهه وما يكون مساويا له من الدلالة. لكن هنا نظروا في الأمر فوجدوا أنهم قرروا في علم الأصول أنه لا يدل على الشرطية لا بدلالة مطابقة ولا بدلالة كذا، وانتهى الأمر إلى أن أقصى ما يستفيده أو يفيده هو ندى الوجود. لكن دعونا نسلك مسلك الاستدلال، وهو أن نبحث عن اللوازم. نقول مثلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما هو ضد الإزالة؟ ترك النجاسة. ضد الإزالة ترك النجاسة، كذلك ترك النجاسة هل يفسد الصلاة؟ هل يفسدها؟ إذا كان يفسدها فكل مفسد، فكل شيء ذات لكي يكون مفسدا للصلاة يتصف بماذا؟ بالشرطية. هذا مسلك كنا نتصل فيه إلى الشرطية بهذه الطريقة، ولكن بطريق الاستدلال، والاستدلال بالتلازم، وهي طريقة من الطرق في الاستنباط من النصوص، ما كتكونش في الدلالة، لا تكون في باب القياس، هي طريقة خاصة قد قدمنا بأنها تذكر في آخر كتب الأصول. يكون هذا الكتاب اسمه كتاب الاستدلال، تذكرون في جملة من الطرق الأخرى التي يمكن لك أن تسلكها من أجل أن تأخذ الحكم من الدليل، ما أسلكتش لدلالة مطابقة ولا يعني طريقة أخرى من الطرق. على كل حال هذا من وسع الدلالة يدخل في دلالة الالتزام بوجهه ولا يستبعدها. إذن فإذا ما اتبعت هذه الطريقة يمكن أن يحصل الناظر هنا على شرطية إزالة النجاسة، وشرطية إزالة النجاسة هو مذهب أكثر علماء المسلمين، أكثر علماء المسلمين الشافعية والحنابلة والحنفية وجماعة من المالكية أيضا، قالوا كلهم بأن إزالة النجاسة شرط وأن سقوطها مبطل. هذه هي الأسس التي اعتمد عليها من ناحية النقل، فإن تركنا شيئا من النصوص فإنها تلحق وتستثمر بنفس الطريقة، أن ليس من الغرض حصر استقصاء جميع الأدلة، وإنما بيان وجه الاستخراج منها ومعرفة سروق أخذ ثمراتها والتفقه فيها، وما مثلنا به يكون ما لم يذكر مقيسا عليه في المنهج وطريق النظر. هذا ما يتعلق بالنقل. أما من الناحية النظر الفقهي فإنهم استعملوا القياس، قالوا بأن طهارة الحدث شرط فلتكن طهارة الخبث مثلها. إذا كان طهارة الحدث شرطا في صحة الصلاة فكذلك طهارة الخبث أيضا تكون شرطا في الصلاة، وهذا فيه القياس، والقياس في لوازم العبادة جائز، لأن اعتبار الشرع شيئا في شيء من العبادة وكانت العبادة الأخرى تساويها يجب أن يكون معتبرا. هذا قدمنا صورته البارحة في قضية النية في التيمم والوضوء قدمنا في المستصفى، إيش كذلك؟ جيد. قلنا بأن هذه طهارة وهذه ماذا؟ طهارة، هذه طهارة وهذه طهارة، ولما كانت هذه طهارة وهذه طهارة فقد وقعت ماذا؟ المساواة بينهما في الوصف أولا، الوصف الذاتي، كذلك أيضا في الوصف الغائي وهو التقرب إلى الله، لأن بينهما جامع وهو أن كليهما طهارة وذلك أن كليهما قربان. لكن من المعروف أن من شروط القياس عدم وجود الوصف المؤثر، أن لا يوجد الوصف ما يسمى بالوصف المؤثر أن يكون مانعا، يسمى حينئذ مانع المؤثر أو يسمونه الفارق المؤثر، وعليه يأتون بالقاعدة المشهورة وهي لا قياس مع وجود الفارق، ولكن ليس الفارق، الفارق المؤثر. إذن هؤلاء يقولون بلين القياس الآن، هذه طهارة وهذه طهارة يقصد بها عبادة معينة فلا بد أن يتساوي في المرتبة هكذا، ثم إنهما مندرجتان تحت القربات، ولما كانت بينهما المساواة من ناحية أنهما يجمع بينهما الوصف المخصوص وهو الطهارة واندرج تحت القربات قالوا هذا يقتضي المساواة في الشرط. أكد بنوع القياس. والآخرون الذين لا يرون هذا الرأي يقولون بأن هذا فاسد. وجه فساده أولا أن طهارة الحدث تجب فيها النية، طهارة الحدث تجب فيها النية عند جماهير العلماء في الوضوء، مالكية شافعية والحنابلة والظاهرية، أو لا يشترطون النية في الوضوء. إن كان الحنفية لا يشترطونها في الوضوء فإنهم يشترطونها في التيمم كما هو معروف. إذن فإذا أردنا أن نقيس طهارة الخبث على طهارة الحدث فإن ذلك يصرف عنه هذا الفارق. هل هذا الفارق مؤثر؟ هذا ما يحتاج إلى التقويم، هذا أول. ثانيا أن بين طهارة الخبث وطهارة الحدث اختلافا في الشكل، فإن طهارة الخبث تعم جميع البدن، وطهارة الحدث إنما تكون في أعضاء مخصوصة. الفارق الثاني، الفارق الثالث أن طهارة الحدث أمر وطهارة الخبث ترك. وهذا هو الفروق، هذه الفروق الثلاثة التي سقت لمنع القياس. الآن هذه الفروق الثلاثة تقويمها ووزنها ومعرفة قوتها وحجيتها لمسألة تحتاج إلى نظر قوي، تحتاج إلى أصول متمرس. لا يعنينا هنا سوى أن نبين التوجيهات، أما البحث واش هذه الأوصاف مؤثرة وغير مؤثرة، واش فعلا لا يجوز أن يقاس طهارة الخبث على طهارة الحدث لوجود هذه الفوارق، وأن هذه فوارق قوية فعلا لأن فيها خصوصية كذا إلى آخره، هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل.
أن طهارة الخبث موجبها في موجبها، وطهارة الحدث موجبها في غير موجبها.
نعم، هذا ما أشار إليه بقوله بأن هذه تعم جميع البدن وهذه لها مواضع مخصوصة. حتى هذه كينة، حتى هذا الفريق ثابت في الحقيقة. طهارة الخبث موجبها في محل موجبها، مثلا المكان الذي يتنجس هو الذي ماذا؟ يغسل. لكن انت مثلا اذا نمت نعستي مزيان، محل النوم هو الجسد كله، قيل الدماغ قيل العينين، المهم محل الدماغ ان كنا بين الجسد وحده كله فهذا محل الموجب الجسد كله. لكن ماذا تغسل اذا كانت العينين هي التي تنام؟ ماذا تغسل؟ تغسل الوجه، تغسل اليدين، تغسل الرجلين. الموجب في اين؟ في العين، والموجب محله اليدين والرجلين. هذا فارق. النجسة لا، النجسة المحل الذي تقوم به النجسة هو الذي يغسل. إذا كانت في الرجلين يغسل الرجلين، إذا كانت في اليدين يغسل اليدين. وأما النجسة وأما الحدث قد يكون سببه من عضو معين وتغسل عضو آخر معين، هذا يعتبر فارقا أيضا، يمكن أن يؤثر باعتباره الفارق بين الخبث وبين طهارة الخبث وطهارة الحدث. وعلى كل فالشرطية هنا إنما يمكن التوصل إليها بما تقدم ذكره من طريق الاستدلال، وهو الاستدلال باللازم على الملزوم أو باللازم على الملزوم. نعم. لكن يمكن أن يقول قائل لماذا تلزموننا بالوجوب الأصولي؟ أسمى الدين الوجوب الفقهي، إحنا الواجب عندنا على قسمين، وجوب وجوب الشروط، وواجب وجوب الأصولي المعروف. نحن جود الواجب، احنا الواجب عندنا واجب وجوب الشروط، وقد صرحنا لكم بذلك في مواضيع متعددة. فعندنا الوجوب الذي يذكر في كتب الأصول، هذا الواجب الذي نجعله وجوب الشروط نجعله كذلك لتضافر الأدلة على أن يحكم له بهذا، لأن قوة الأدلة رفعته إلى درجة الشرط فرفعناه، فأعطيناه ما نعطي للشروط. وهذا الشيء يقع الفقهاء الشرط هنا رفعوه إلى درجة الشروط، وإن لم يكن وإن سميناه واجبا فهو واجب ولكنه واجب فقهي. شو ذاك الواجب اللي كتقرا في الأصول؟ واجب فقهي. شنو الواجب الفقهي؟ واجب الفقهي منه ما يكون بمنزلة ماذا؟ الشرط. هكذا. وهذا ما يمكن أن يكون أيضا محل نظر وبحث، نهايته ماذا؟ من حيث ورود السؤال عما يستنبطه الفقيه من الدليل إذا كان أمرا، من اللفظ إذا كان أمرا، ما هو نوع الوجوب الذي يستنبطه الفقيه؟ واش يستنبط فقط منه الواجب الذي يعاقب تاركه ويؤجر فاعله، أو يستخرج منه النوعين معا، وهو الواجب الذي يوتب فاعله ويعاقب تاركه، وكذلك أيضا الواجب الذي بمنزلة الشرط. الظاهر أن الفقهاء في نعم مذاهبهم يستخرجون من الأمر الوجوب الذي عرف في الأصول والوجوب الذي ينزل منزلة الشرط. فإذا ما قلت الأمر يقتضي الوجوب فعليك أن تعلم بأن الفقهاء قد يقررون في هذا الوجوب إذا كان صالحا لذلك تضافرت الأدلة عليه أن يحملوه إلى درجة الشرط. وهذا يدل على أن ما تقرر في علم الأصول قد لا يقتصر عليه في علم الفقه، قد لا يكون مقصورا عليه النظر، مقصورا عليه تفقه. وهذا هو الذي ستجدونه في الأمثلة والنصوص التي ستأتي مبينة في الفروع التي ستساق في الأبواب الآتية. هذه أدلة من قال بالوجوب، هذه أدلة من قال بالشرطية، قد ناقشناها وانتهى فيها الأمر إلى أنها لا تدل على الوجوب إذا استعملنا في القواعد الأصولية، لكن إذا استعملنا الاستدلال فإننا قد نصل فيها إلى الشرطية. وإذا قلنا بأن الوجوب عند الأصولي قال الفقه قد يكون بمعنى المعنى الأصولي وقد يكون بمعنى أنه شرط، فإذا ما انتهينا من هذه المسألة الآن تحررت المسألة وبانت صورتها. ننتقل الآن إلى من يقول بالوجوب، ما هي أدلته؟ من يقول بأنه واجب غير شرط يقول بهذه الأدلة نفسها التي مضت، كل ما في الأمر أنه لا يحمل على أنها تفيد الشرطية، ينزل درجة فيقول بأنها تفيد الوجوب فقط. وإذا كانت تفيد الوجوب فقط فلا بد أن نعلم أن ما يبنى على ذلك سيختلف عما بني على القول بأنها شرط، لأن إذا قلنا بأنها واجب فقط وليست شرطا فإنها لا يبنى عليها بطلان الصلاة، وإنما الذي يبنى عليها هو أن من فعلها أجير ومن تركها أتي. لن نعيد هذه الأدلة التي تقدمت لأن أقسم يمكن أن يفعل فيها وأن ننظر في ثلاثة كسخرج وجوبها وفيها صيغ الأمر، وهي كافية في إفادة هذا الأمر، وما تقدم من القول يقاس عليه ما قد يكون في الوجوب. ننتقل الآن إلى من قال بأنها ليست واجبة. استدل من قال بأنها ليست واجبة بأدلة، منها أولا ما ورد في حديث سل الجزور، وهي حديثنا الذي هو الحديث الذي أخرجه في الصحيح عن ابن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجوار البيت وحوله جمع من قريش، جماعة من قريش فيهم أبو جهل وجماعة سنذكر أسماءها، فقال أبو جهل من يأتينا بسلا جزور، يضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل هو الذي قال هذا الكلام، وكانت هذه الجزور ربما ذبحت قبل يومين كما ورد ذلك في بعض الروايات. ذبحت هذه الذبيحة هي ناقة، فاستخرج منها هذا السلا، والسلا هو وعاء الولد، وعاء الذي يكون فيه الولد في بطن أمه يتسمى السلا، وهو رقيق، غشاء رقيق يكون وعاء الولد في بطن أمه، فإذا تمزق في البطن مات، وإذا لم يمزق بعد خروجه وترك لاصقا بأنفه قتله بعد الخروج، إن تمزق وهو في بطن أمه مات، وإن خرج ولم يمزق عليه ولم يزل عن أنفه خنقه فقتله. هذا يقابله في الأدميات المشيمة، يقال في حيوان السلا، يقال في الأدميات المشيمة المشيمة. وذكر صاحب المحكم والصغاني أنه يقال أيضا في الآدميات السلا، فمن قال في المرأة إن هذا تسلا لم يكن قد لحن، إن هذا أيضا يكون في الآدميات. الصغاني صاحب المحكم ولم يكمل هذا الكتاب وإنما انتهى فيه إلى بكم، لذلك يقول الشاعر إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصار أمره أن انتهى إلى بكم. حرف الميم، حرف الميم، إن الميم هي التي كان لأن الحرف الأخير هو الذي كان به تصيب المعجم في الكتب القواميس والمعاجم القديمة. قال إنها أيضا تطلق على أن السلا إذا يحق إطلاقه على الأدميات، ويقابلها في علم الأحياء الجرابيات، لأن بالمحل الحيوانات عندها الجراب. جراب هو وعاء خارجي تضع فيه الأم ولدها بعد خروجه وهو لم يكتمل. هذا واحد الجيب جبل قدام، فإذا خرج الولد من أمه دخل ذلك الجراب وبقي فيه إلى أن ينمو، وربما يستمر فيه إلى أن يبلغ يأكل منه هو. والله سبحانه وتعالى قد أعد له فيه كل ما يمكن أن يكون محتاجا إليه إلى أن يتم نموه ويكبر. هذه تسمى الجرابيات، وأكثر الجرابيات تعيش في أستراليا 200 نوع، وفي الدول الأخرى فيها 260 في الجملة، يعني أن الجرابيات قد استبدت بها أستراليا. وتقابلها المشينيات، والمشينيات منها النساء منها الإبل منها البقرة، هذه كلها تسمى المشينيات لأن الولد يكمل في المشيمة ويخرج صافي، ممكن قد كمل نماؤه ولا يحتاج إلى الزرع. سبحان الله العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديره. سبحان الله العظيم. إذن هذه في علم الأحياء تقابل المشينيات، تقابلها الجرابية. إذن فهؤلاء ذهبوا وأخذوا سلا جزور، وكان جزور قد ذبحت يعني حتى لا يقول أحد إنها ولدت، وقد تتنجس ذلك بأنه منفصل عن حيين، لا هي مذبوحة. وأخذ هذا السلا، وأخذ عقبة بن أبي معيط هذا السلا السلا ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر ساجدا، استمر ساجدا ولم يطرح هذا عن جسده، بل بقي على حاله إلى أن جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها فأزالته من على ظهره وسبت وشتمت أهل قريش. هؤلاء الذين كانوا حضروا في هذا المكان وفعلوا هذه الفعلة هم سبعة من كفار قريش، وقد جمعتهم في ورقة، وهم أبو جهل ونجل عتبة، فيهم أبو جهل، وهم أبو جهل ونجل عتبة وليد بن عتبة، هذا هو الذي قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بدر، قتلوا عليه وهذا ونجل عتبة وليد بن عتبة، أمية بن خلف، وعتبة وشيبة، وهم أبو جهل ونجل عتبة، أمية وعتبة وشيبة، نعم، عمرة نجل الوليد عقبة، عمرة نجل الوليد عقبة، وهو أشقهم بدون ريبة وبدون ريبة، عمرة نجل الوليد عقبة وهو أشقهم بدون ريبة، لأنه ورد في الحديث فقام أشق القوم. هذه هي أسماء أولئك السبعة. قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتهم يوم بدر سرعى وقد ألقوا في بدر، ولكن هذا على سبيل الأغلبية، إلا إن فإن بعضهم لم يمس في بدر، منهم هاد عمارة بن الوليد. عمارة بن الوليد هذا ذهب إلى الحبشة، وكانت له قصة مع النجاشي، هو أنه ربما فعل مع زوجته أمرا ما، فسحره فصار في الفلوات إلى أن مات، صار في الخلاء، سحره وذهب في الفلوات يعيش مع الوحوش إلى أن توفي عمارة بن الوليد. إذن هم أبو جهل والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعمارة بن الوليد وعقبة بن أبي معيط، وهذا عقبة هو الذي قام وجاء بالسلا ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صلاته ولم يرفع رأسه ولم يسقط ما على ظهره ولم يقطع صلاته، وهذا فيه دليل على أن النجاسة لا تجب إزالته. لكن هذا الدليل وردت عليه اعتراضات، هو صحيح لكن دلالته على هذا الأمر قالوا بأنه لم يظهر. الإمام النووي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا في صلاته لأنه لم يعرف ما الذي وضع على ظهره، لا يعرف، لم يعرف ما الذي وضع على ظهره، لكن جابه المالكية ومن على طريقتهم بأن هذا غير ممكن، بأنه لو كان نجاسة، لو كان هذا نجاسة لأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في النعل. لو كان هذا نجاسة لا يمكن أن يكون نجاسة والله سبحانه وتعالى يدعو نبيه يصلي بشيء نجس يبطل الصلاة، ولذلك قالوا بأن هذا القول مستبعد. ولهم تأويلات كثيرة في ذلك، منها أولا أنه قال بأنه لم يكن نجسا لأنه من مذكى، ثم قالوا بأن هذا المذكى ذكاه أوثني، قال الآخر ليس فيه دم لذلك فهو طهر، إلى آخر كثير من الكلام الذي استخرج من هذا الدليل. ولكن على كل حال نبين فقط المخرج، نبين فقط المستند، أما قيمة المستند والرد على المستند صحيح أو غير صحيح فهذا أمر قد يطول. على كل حال الملك يستدلوا بهذا الدليل وقالوا بأنه لو كان هذا، لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بل لو كان هذا لقام بإسقاط هذا عن نفسه، وإذا كان هذا يقطع الصلاة فإنه يقطع الصلاة. هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه المالكي الذين قالوا بالسنية، الذين قالوا بالسنية. الدليل الثاني الذي قالوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ما صلاه بالنجاسة، هو الدليل الثاني، قالوا بأنه صلى بنعلين تنجستا ولم يعيد الصلاة، ولو كان هذا ولو كان إزالة النجاسة شرطا ما صحت الصلاة، بل لو كان واجبا لأعاد ما صلاه بالنجاسة. هذا دليل ثاني. هذه الأدلة النقلية وهذه هي عيون ما استدل به من جهة النقل. أما من ناحية النظر فإنهم يقولون بأن هذا النوع من المسائل التي تكون معقولة المعنى أغلب ما تبنى عليه مصالح الناس، هذه المسائل التي تكون معقولة المعنى أقصى ما تبنى عليه هي أمور ترجع إلى مصالح الناس وإلى إصلاح أحوالهم، وبذلك فإن مثل هذه لا ترتقي إلى درجة الوجوب. هذا استصحاب القاعدة المعروفة عند فقهاء المالكية ومن وافقهم، وهي أن ما كان قصودا في الأحكام من مصالح الدنيا، أنما كانت مصالح الدنيا فيه عللا كان من المكملات وكان من الحاجيات فإنه لا يرتقي إلى درجة الوجوب. والنظافة معروفة بأنها منفعة للناس وأنها ترجع عليهم بما ينفعهم وبما يصلح أحوالهم، وبذلك فإن هذه لا تصلح بهذه العلة أن ترتقي إلى درجة الوجوب. هذا ما تيسر ذكره من أدلة هؤلاء جميعا. قد وقفنا على مآخذ أحكامهم وطريقة الأخذ، وفي الحقيقة أن من أنصف من نفسه علم أن الأدلة هنا متعارضة، الأدلة متعارضة، أدلة النقلية والأدلة النظرية في هذه المسألة متعارضة، وأن من قال بالسنية استصحب القاعدة المشهورة أنه لا يجب الشيء إلا بدليل يقتضي ذلك، ونظروا في هذه الأدلة فلم يجدوها كافية لإثبات الوجوب فتمسكوا بهذه القاعدة الأصلية، الشيء لا يجب إلا بدليل شرعي يقتضي ذلك. فلما نظروا في هذه الأدلة ورأوها متعارضة وجدوا بأنها لا تفي بما يحقق هذا النقل، بقوا على أصلهم وحكموا بأن إزالة النجاسة ليست واجبة بل هي شرط. هكذا تقرت هذه المسألة، وهذه بعض ملامحها النقلية والنظرية، وهي كافية في فهم صورتها الأصلية وطرق الأخذ من هذه الأدلة وما انتهى إليه الأمر من بناء الأحكام في هذا ما يتعلق بمسألة بسهولة. ونرجع الآن لنرى حالة المذهب المالكي مفصلة في هذه المسألة. قال المصنف: فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو عمامة وثوب لا طرف حصير سنة واجبة وإلا أعاد الظهر للإسفرار خلاف. إذن هذا هو مذهب الإمام، هذه هي صورة مذهب الإمام الذي قرأ. بسم الله.
فصل: يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك. وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها، فقال: هل إزالة النجاسة الغير المعفو عنها عن ثوب مصل يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته، بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا؟
نعم، تقدم أن أشرنا إلى مسألة ينبغي أن لا تنسى، وهي أن ملاك النظر الفقهي في فهم حدود الألفاظ. ذكرنا ذلك في المسألة، قلنا بأن هذا عمدة الفقه. الآن المصنف يقول: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل؟ الثوب هنا لفظة يجب أن تحدد تحديدا فقهيا، لأن الثوب هنا ليس هو الثوب بالمعنى اللغوي، بل الثوب هنا لفظ منقول بالفقه إلى المحمول. هل إزالة النجاسة عن محمول مصل؟ لأنك إذا أخذت بظاهر اللفظ فأنت لا تدخل مثلا ما قد تحمله في جيبك أو ما قد تحمله في يدك، لأن هذا ليس ثوبا. فلو حملت شيئا مثلا في كمك أو حملته في جيبك تقول هذا ليس ثوبا، لكن الثوب في الفقه هو المحمول، هو ما تحمله، سواء كان على جسمك أو كان في جيبك أو كان في يدك أو كان مهم الحمل ما تحمله، سواء كان حبلان تحمله على عاتقك أو كان طرفا من لحم وضعته في شيء من ثيابك أو ما شبه ذلك، هذا كله يسمى محمول، هذا كله يسمى ثوب، هذا كله يسمى ثوبا في العرف الفقهي، هذا كله يسمى ثوبا. فإذا قالوا تزال النجاسة عن الثوب، فاعلم بأن هذا الذي تحمله في الجيب ينطبق عليه معنى الثوب في الفقه. فلو قدر أنك حملت شيئا في الجيب وكان نجسا فقد تنجس ثوبك. إذا فكلمة الثوب هنا لفظة منقولة عن المعنى اللغوي إلى المعنى الفقهي الذي يفسر بأنه المحمول على الجسم كيفما كان. لذلك قالت هناك لما قال عن بدنه ماذا قال؟ ما ذكر بدنه ماذا قال؟
ظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه.
مازال مصنع البدن، لكن أدرعنا على المكان، لا مكانه زد لون ما دخل في الأول، وش البدن ولا المكان؟ ثوب. ما دخل عليه ثوب؟
فيشمل الحجر والحشيش.
هكذا يحمل الحجر، لو حملت الحجر فهذا ثوب، حملت معك الحشيشة، حشيش ربيع، فهذا يسمى ثوبا. ثم قال:
والحبل المحمولة.
نعم.
وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك.
نعم، هذا في الكبير واضح، وكذلك أيضا في الصبي إذا أراد أن يتقدم للعبادة فإنه يطهر كما يطهر الكبير، وذلك أن هذا من خطاب الوضع، وما هو من خطاب الوضع يشترك فيه الكبير والصغير. أن خطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ، خطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ. فإذا أتى الصبي مثلا بسبب من الأسباب التي تترتب على الأحكام الشرعية فإن ذلك يحكم به عليه، لأن هذا من خطاب الوضع. ما نقولوش هذا دري مثلا كسر شيئا أو أتى بأمر فيه شيء مما يمكن أن يغرم، فإنه لا بد أن يحكم عليه بذلك. على كل حال الحكم يرجع على الولي، لكن المحكوم عليه هو الصبي، ولكن الصبي لما تعذر بعدم القدرة صدور هذا الأمر منه ورد هذا الأمر على الولي. ولذلك الآن الصبي دار أن يدخل المسجد يجب أن ينقى، يجب أن ينظف، لأن هذا من خطاب الوضع. شرط الجلوس في المساجد الطهارة، والشرط والسبب والمانع مفردات تقع تحت خطاب الوضع وليس تحت خطاب التكليف. ذلك فلا بد أن يغسل، ولا بد أن يطهر، ولا بد أن يمنع من حمل النجاسة إلى المسجد، سواء يدخل للمسجد للصلاة أو يدخل للمسجد للجلوس. لهذا قال ويؤمر وليه بذلك. قال
ولا يقال الطهارة من خطاب الوضع في المخاطب الصبي، لأننا نقول منها هي من حيث تعلق الأمر بإزالة أ مكلف بها، فالخطاب بأ خطاب تكليف فيخاطب بأ الولي. وإن كانت من حيث إن عاصرت من حيث إن عاصرت خطاب وضعي،
خطاب وضعي إذا ردرت إلى هذه الجهة فهي خطاب تكليف، وكل ما هو خطاب إشارة فهو خطاب تكليف. قال ولو طرف عمامة، لو كانت لك عمامة طويلة بعضها فوق الرأس وطرف منها في الأرض وأنت تصلي، هل تعد من التوب أو لا تعد من التوب؟ يوجد هنا ضابط في هذا الباب وهو الحمل. وبماذا يعرف الحمل؟ بالحركة. فإذا تحركت هذه العمامة بحركتك وكانت نجسة، لكل حال فيها نجسة في الطرف الذي في الأرض، الطرف الذي في الأرض تنجس، فإذا تحركت ركعت سجدت وهي تتحرك فأنت تسمى حاملا للنجاسة. وإن هي سكنت هي طويلة جدا تصلي ولا تكاد ذلك المكان الذي فيه النجاسة يتحرك، فإن هذه تعتبر غير محمولة ولا تدخل في البدن، والمسألة فيها خلاف. ولكن الذي على التحقيق هذا هو الضابط، فإن تحركت فهي من الثياب، وإن لم تتحرك فإن الحكم يزول عنها. ومن هنا تعلم مرة أخرى أن الفقهاء إنما يتحركون في الفقه بماذا؟ بالحقائق، بالحقائق، لا يفهمون أحكام الجزئيات إلا بالحقائق. لما قيل لهم بأن التوبة هنا ينطبق على كل محمول، ورأوا أن العمامة غير محمولة، وأرادوا أن يبحثوا عن الجامع بين المحمول والمطرح في الأرض، وجدوا أنها الحركة بحركته، لأنك إذا حملت شيئا فإذا تحرك ستحرك. ولما كانت هذه هي الصفة اللازمة للمحمول ألحقوا به العمامة لوجود هذا الجامع الذاتي والوصفي بينهما. استثمار، استثمروا، وقها كعرفوا استثمروا. إذا أخذوا الحقيقة بصرتهم بالمطروق والذي يقبال والذي فيه الشباه، هكذا يفعلون. لما قلنا بأن تحديد الألفاظ ملاك الفقه، من ملك حدود ألفاظ الفقه وترصنة المفاهيم تحرك في بناء الأحكام. لذلك من أول ما بدأ القول كتبنا هنا أن الذي يبنى بدراسة الفقه المفاهيم الفقهية، وأن المفهوم هو الذي يتحكم، المفهوم هو الذي يتحكم في الصحيح والفاسد والمقبول والمطرح وهكذا. ولذلك طالب الفقه عليه أن يعتني كثيرا بمسألة المفاهيم. أما اللول احنا كنكرروا هذا الشيء، يقوم حددوا المطلق مزيان، عرفوا شنو هو المطلق، عرفوا شنو هو المتغير، هذه ترسانة من المفاهيم، حددوا ما هو المطلق حددوه مزيان لأنه هو الذي ستعلمون به أحكام الجزئيات، حددوا ما هو المتغير، عرفوا شنو هو المجاور، عرفوا شنو هو المفارق، عرفوا شنو هو المقر، وعرفوا شنو هو القرار وهكذا. من لول هذه المسألة كانت غرضا وهو تحصيل مفاهيم الألفاظ. إذن فإذا نظرنا في هذه الجزئية التي ظهرت هنا وهو العمامة لن تستشكل عليهم. لماذا؟ لأنهم سيقولون هل هي محمولة أو غير محمولة. المحمول الحمل عندهم هو معيار البدن، معيار الثياب، التوب عندهم معياره هو الحمل. قالوا إذن هي في الأرض، هي غير محمولة لغة، غير محمولة لغة، لكننا إذا نظرنا إلى خصائص المحمول نجده أنه يتحرك بحركة الجسد، فألحقوا هذه العمامة المتحركة بهذا الثوب المتحرك لوجود قوة الشبه بينهما. هكذا هذا هو الفقه. إذن هذا قال ولو طرف عمامة. نعم، رسن الدابة يعتبر محمولا لأنها لا حياة فيها. إذا أخذت حبلا من السفينة ووضعته أولها كل حال السفينة هي التي حملته، ولكن سقط عليك طرف منه فأنت هو الحامل، لأن الدابة لا تعتبر حاملا في المفهوم الفقهي، لأن الحامل هنا يجب أن يكون حيا، ولهذا فمفهوم الحمل هنا إذن يجب أن يحقق. مثلا لو فرضنا أن السفينة هي التي حملت الحبل، هي التي حملته ولكن وقع عليك شيء منه فأنت تعتبر حاملا، أنت الذي حملته، لأن السفينة لا تصاف بالحمل لأنها لا حياة فيها. أما الدابة فلا، وفرضنا مثلا أن الدابة حملت الحبل ووقع عليك، ولو ربطته بوسطك، والبصل التي ربطت بوسطك ما فيهاش نجسة، ولكن النجسة توجد هناك ويتحرك، لست حاملا، الحامل هو الدابة لأنها حية. ولذلك فمفهوم الحمل هنا مفهوم فقهي ليس مفهوم لغوي. حمل الشيء ليس لغة، لأن هذه السفينة حملت لكنهم لا يعتبرونها حاملة، لأن من شرط الحمل عندهم أن يكون فعلا صادرا من حي وهكذا. لكن لو قدر أن هذا الحبل الذي حملته هذه الدابة تنجس موضع الذي ربطته في وسطك أو في رجلك، هذا تعتبر حمل النجسة. لكن إذا كان متنجسا هناك ويتحرك لا يضر، لأنك لست حاملا حقيقة، الحامل الحقيقي هو الدابة، وبذلك فإنه لا يدخل في مفهوم البدن، لا يدخل في مفهوم الثوب، لا يدخل في مفهوم الثوب. وبهذا تعلم أن الثوب له مفهوم فقهي، لا بد أن تحرره تحريرا فقهيا، ومفهوم الحمل أيضا له مفهوم فقهي. فإذا ما وردت عليك جزئية وأردت أن تعتبرها، أن تعتبر هل هي محمولة أو غير محمولة، استحضر مفهوم الحمل الفقهي، تعلم بها ما هو ما يسمى حملا وما لا يسمى حملا. وكذلك التوب أيضا الأمر كذلك. جيد، قد يقول قائل ومن أين لهم هذا، من أين لهم كل هذا؟ تقدمت حادث التي وردت في وجوب إزالة النجاسة، وأنت إذا أخذت بأن النجاسة المقصود منها أن لا يحملها البدن، عرفت حينئذ أن المأخذ من هناك من تلك الأحاديث أخذ هذا المفهوم من تلك الأحاديث، لأن التوبة الذي سئلت عنه الذي سألت عنه أسماء بنت أبي بكر كما قال هشام النبي صلى الله عليه وسلم يكون محمولا. ولو فرضنا أنها ستضعه وتصلي لن يلحقه الحكم، فاستنبطوا من ذلك أن الحمل شرط في هذا الأمر، لأنه من لازم التيار. أما الحمل فلا يمكن أن يسندوه إلى غير الحي، لأن هذا لا يسمى الحمل حقيقة. الحمل هو ما كان لتصرف الحامل ويمكن أن يتصرف فيه، هو الحمل. أما هذه فهي مربوطة فيها الحمل، لا تحس به ولا تشعر به، وإذا نظرنا في حقيقة الحمل الفقهي نجد أنه لا ينطبق عليه وهكذا. لأن حديثا نعرفها أن المصادر والأفعال في الشريعة تكون فقط المكلفين وتستلزم الحياة. إذا ما وجدت أفضل مصدرا فقرأه بهذا الميزان، هو أنه لا يكون للجمادات، لأن الجمادات أو العجموات حتى العجموات في كثير من الأحكام يسقطونها إذا كان الدليل قد قضى بذلك، لكن هنا الحياة هي الشرط فأخذوا بها، لأن هذا هو مأخذ الحكم وهو واضح. ثم قال
وعن بدنه الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه، وإن كانت هذه الأربعة في طهارة حادة من الباطن.
نعم، قرأنا مفهوم التوب، ونريد الآن أن نعلم ما مفهوم البدن. البدن هنا سنستدعي المنهج الذي قرأناه به سابقا، الألفاظ التي قرأناها البارحة. البدن هنا عن ندبت ثلاثة طرق. إما أن يكون البدن له معنى شرعي، وإما أن يكون له معنى عرفي، وإما أن يكون له معنى لغوي. ما عندوش معنى شرعي، لم ينقل البدن من معنى اللغة، لا على معنى اللغوي، ليس له معنى عرفي، بقي في معنى اللغوي. إذن ما الذي بقي؟ بقي المعنى اللغوي. ما هو البدن في اللغة؟ مجموع الجسد، مجموع الجسد هو البدن. وإذا قلنا ظاهر البدن فهو كل ما يظهر منه، كل ما يمكن أن تراه بعينك في البدن فإنه يسمى ظاهر البدن لغة. ولذلك البدن هنا بقي على معناه اللغوي، ظاهر البدن هنا بقي على معناه اللغوي، فأدخل ما بداخل الأنف، لابد أن تزل منه النجاسة. يقول من خلديك وش في سهزول من فيه كذا. كذلك أيضا كل هذه الأشياء التي تظهر وترها العين داخلة في مفهوم البدن. ولذلك قال ولو داخل ماذا؟ أنفه، زيد،
وفمه وأذنه وعينه،
كل هذه تدخل في البدن. إذا كان الشيء داخل العينين من النجاسة فلا بد أن يخرج، وإذا كان الشيء داخل الأنف فلا بد أن يخرج، وإذا كان داخل الأذن فلا بد أن يخرج. وهلم جرى في النجاسة. قد يقول قائل ولماذا لا يفعلون هذا في الوضوء؟ ما بالهم في الوضوء لم يأخذوا بهذا، لم يأخذوا في باب الحدث بهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبين الظاهر بفعله، ما خلاش في اللغة. لو تركه في اللغة يدخل لك هذا الشيء كامل، كل شيء غيدخل، لأن اللغة أدخلته وقدر ارتبطت باللغة. لكن لما صلى، لما توضأ أمام الملأ وأظهر ما يسمى بالظاهر، ولم يلزمهم بإدخال الماء في الأذن، ولم يلزمهم بإدخال الماء في العين، ومن غمض أغلق عينيه وأمضى يده على جلدة التي تغطي العين صح وضوءه، بشرط أن يحك شيئا ما هذه المواضيع التي يلصق فيها الرمس، أن الرمس قد يغطي مواضيع الوضوء. الرمس هو ذلك الذي يخرج من العين ويستوطن في الزاوية، في زاوية العين الذي يسمى بالمؤقف، جمع مآقي، استوطنه، هذاك يتسمى هذاك يتحيد لأنه يغطي مكان الفرض، لابد أن يزول. على كل حال، فالذي نقل اللفظ في باب الحدث هو الفعل النبوي. ولذلك لما نقل الفعل في ظاهر البدن في باب الحدث حكموا فعله واتبعوا تفسيره الفعلي، فانتهى الأمر إلى الاختلاف الذي تجدونه في باب رفع الحدث وفي باب رفع الخبر. هكذا تبنى الشارع. لكلمة جاءت تتعرض أولا، هل الشارع نقلها؟ إذا نقلها الشارع انتهى الأمر، إذا لم ينقلها الشارع يقال هل لهذه اللفظة معنى في الزمن النبوي مخصوص كانت هي التي يعمل بها وتعتمد في الأحكام؟ لا مكان. إذا لم يجدوا قالوا لا يوجد هذا، انتقلوا حينئذ إلى الحقيقة اللغوية. ولذلك لما سلكنا مسلك البحث عن البدن في باب النجاسة وجدنا اللغة، واللغة أعطت هذا الذي قرره الفقهاء هنا، لأنه لو كان الشرع أراد أن ينقلهم عن اللغة لنقلهم، ولكن لم ينقلهم فتركهم للغة. ولكن في طهارة الحدث توضأ وفسر ظاهر الجسد فانتهى الأمر إلى هذا الذي رأيته. إذن المأخذ مأخذ شرعي على كل حال، هذا كله شرعي. إذن لما تركك للغة وأسند الحكم للغة صار أخذ الحكم من اللغة شرعا، ولما أراد أن يغير اللغة وأراد أن يخالف ما كانت دلالة اللغوية فيه محكمة فعلى ذلك، فصار الناس إلى هذا. وعلى هذا فإن هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء إنما هي من فعل الشارع. وإذلك بعض الطلبة هنا عندما يصلون إلى مثل هذه الجزئيات يظنون بأن هذا الأمر لا يرتبط بالشرع، غير الفقهاء بن لهم البدن، قالوا ما هو البدن؟ فأدخلوا العينين وأدخلوا الأنف وأدخلوا الأذنين، وأنهم لم يستضيئوا لبمنهجين، وأن المسألة أحيلت فقط على هذا، غير صحيح. الأمور كلها لها منهجية ولها مسار ولها طريق، وكل ذلك يرجع إلى بنية الشريعة الإسلامية وأركانها وحدودها. إذن هذا هو البدن. ثم قال في بيان ماذا؟ البدن. اي قال
ولو اكل او شرب نجسا وجب عليه ان يتقاياه ان امكن.
لانه داخل في البدن. اللغه اعطت البدن. شو البدن؟ هو هذا الذي تحمله. تقول لي وانا كنحمل نجسه معفو عنها. اما اذا اشترطنا الطهاره ولم يكن الشرع قد عفى عنها ولم يكن الشرع قد امر ولم يكن الشرع قد حكم بعدم اعتبارها في الصلاه لكان من الواجب ان تخرج. لان هذا هو البدن. البدن لغه. البدن لغه هو هذا. ولذلك اذا تقايا الانسان النجاسه تنشرب الخمر ولا تلا شي حاجه التي تعد نجاسه يجب عليه ان يتقياها ولا يرفع ولا ترفع الحكم الخبثي الا بذلك. ان استطاع فان لم يستطع بان لا يقدر ان يتقياها سقطت عنه. لا لانه ليس حامل النجاسه بل لانه رخص له بالضرورة والعز. ليس لأنه هو حمل نجسة لكنه عفي عنه للعز. والعاجز يعفى عنه إذا كان لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل الذي كلف به ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وذلك كلمة البدن اقتضت كل هذه الأحكام التي في هذا المقال.
ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقاياه إن كان وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه.
نعم.
فإن لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها.
نعم.
وعن مكانه وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل للمومي بمحل به نجاسة فصحيحة على الراجح.
نعم. إذا عرفنا الآن البدن أعيد السؤال. هل عرفنا التوب؟ ما هو التوب في الصلاة؟ كل ما حمل. ما هو البدن؟ ما هو البدن؟ جميع الجسد إلا ما استثني. جميع الجسد إلا ما استثني. ننتقل الآن إلى المكان. ما هو المكان؟ المكان مضبوط معين بأنه ما تمسه أعضاء الجسم في الصلاة فقط. هذا هو المكان. المكان هو ما تمسه أعضاء الجسم في الصلاة. هذا هو المكان. مفهوم المكان هو هذا في الصلاة. وبذلك فإنه لو قدر مثلا أن النجاسة وجدت في المكان الذي تصلي فيه في مواضع لا يمسها شيء من أعضاء الجسد صلاتك صحيحة. إذا كان موضع الجبهة خاليا من النجاسة وموضع اليدين خاليا من النجاسة وموضع الركبتين خاليا من النجاسة وموضع القدمين خاليا من النجاسة فإن الصلاة صحيحة لأن الصلاة وقعت على طاهر. قد يقول قال ماذا لو كانت النجاسة تقابل بطنه في سنة مثلا وفي مقابل بطنه توجد نجاسة لا يمس النجاسة صحت صلاته. لا يضره ذلك لأن مكان الصلاة بينت بأنها المكان الذي تقع فيه الصلاة فلا يضرهما سوى ذلك. فلو وقعت في مقابل جسمه ولكن لم تمس شيئا من أعضائه فإن صلاته صحيحة ولا يضره ذلك. ولو كانت قدمه النجاسة تكون النجاسة قدامه وفي المكان الذي صلى فيه يعتبر طاهرا فإن ذلك لا يضره. بذلك فإن انفصال الجسم عن مكان النجاسة سواء كانت مادية أو معنوية يجعل الصلاة صحيحة. بذلك يقول لك مثلا ليس للقبر صلاته باطلة من صلى إلى القبر صلاته باطلة. ماذا علاقة الصلاة بالقبور؟ هو لا يعتقد شيئا في القبر وهو يراه قبرا مخلوق في القبر فكيف تؤثر في الصلاة وحقيقة الصلاة قد تمت؟ بأي شيء اثرت تنقل بأن هذه الصلاة بطلت؟ هل أثرت في العقيدة؟ لم تؤثر فيها ويرى قبر صف. هل أثرت في حقيقة الصلاة؟ نقصت الركوع لنقصت السجود. هل منعت من الطهارة؟ فبتحليل هذه المسألة يظهر أن جميع الوجوه لا تفضي إلى الحكم بصلاة من صلى إلى قبر وإن كانت في جثة. في جثة في هذه النجاسة لا علاقة له بها. إذا قلنا بأن الإنسان يجوز ما علاقته بهذا الأمر؟ ولذلك فمن صلى على مكانين وقد سلمت فيه مواضع سجوده وركوعه فإن صلاته صحيحة. ثم قال
لا أنطر في حصيره ولو تحرك بحركته، فالمراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه أو طرف ردائه فلا ينفعه.
إذا كان المصلي يصلي على حصيرة وهذه الحصيرة منفصلا عن طرف منها ببدنه وفيها نجاسة، هذا الحصير لم يلصق بجسده حتى نعده من الثوب، لو تحرك ما ضره ذلك، لأن المكان الذي حدد له هو مكان سجوده وركوعه والمكان الذي يصلي به، أما ما سوى ذلك فهو غير داخل في الحكم، وبذلك فإنه لا يضره أن يصلي على حصيرة في طرفها نجاسة. وهذا كله يؤصل بحقيقة المكان وبحقيقة حقيقة الصلاة وما تقتضيه من حال في هذا الأمر. مثلا إنسان يصلي على حصيرة وفيها نجاسة وتحركت النجاسة، هل هو حملها؟ هل صلى عليها؟ يعطي العلة المعروفة، هل حملها؟ لم يحملها. هل صلى عليها؟ لم يصلي عليها. هل لصقت ببدنه؟ لم تلصق ببدنه. إذن فكيف يمكن أن نعتبرها مؤثرة؟ إنما تؤثر في صلاته إذا مسّ جسده أو صلى عليها أو حملها، مناط التأثير محصور. وإذا جئت بذلك الميزان ووضعت في هذا الحصير تجد أنه لا ينطبق عليه شيء مما يقضي ببطلان صلاته أو بأنه قد قمت به النجاسة، إما أن تمسه وإما أن يحملها وإما أن يصلي عليها. وهل حصل شيء من هذا؟ لم يحصل في طرف الحصير، هي تتحرك هناك، هذا ليهم لأنه ليس فيه الوصف المؤثر. نعيد الأوصاف المؤثرة: الحبل والمس والصلاة عليها، وهذا لم يحصل، فبأي شيء يمكن أن نقول بأنه أضرت به هذه النجاسة؟ باش من وجه، جميع الوجوه المؤثرة هنا لا تنطبق على حركة الحصير الذي به نجاسة، لذلك في المسألة هنا بالقواعد قد تقررت وظهر الحكم فيها على بيان ووضوح.
وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه أو طرف ردائه فلا ينفعه.
نعم، إذا كان هذا قد أخرج الكم هو هذا الذي يدخل فيه يده وجعله فوق النجاسة وسجد عليه، هذا ثوب وهذا مؤثر وهذا مضر ويرجع على الصلاة بالبطلان. لو فرضنا أن هذه الحصيرة تحتها نجاسة، حصيرة تحتها نجاسة، لا يضر ذلك، حصيرة صليت عليها وتحتها نجاسة لا يضر ذلك، لأن جميع الأوصاف التي تبطل الصلاة لم تلحق بالمصلي. قد ذكرنا أنها ثلاثة: الحمل والمس والصلاة عليها، لم تحصل، لأن الصلاة عليها حقيقة بأن يكون صلى عليها حقيقة، أما هذه صلى على الحصيرة حقيقة، والانتقال إلى تسمية الصلاة على النجاسة التي تحت الحصير من الحقيقة للمجاز يحتاج إلى الدليل، وقد تعبدنا هنا بالحقيقة وهو السجود عليها ووضع اليدين عليها، حقيقة اللغوية هي المحكمة هنا، والانتقال إلى المعنى المجازي يحتاج إلى الدليل، وهذا كله معروف في القواعد الأصولية، قد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. وعلى أولئك الذين يقولون أين هي الأمثلة الفقهية في علم الأصول؟ هناك كثيرا ما كنا نقول مودي غير ضبط القواعد، أعطى الله فين اسمته غير ضبط القواعد، مئات من يمكن الآلاف من المسائل في كتب الفقه سوف تحتاج إلى هذه القواعد، غير ضبطها مزيان فستنزلونها على فروع لا حصر لها. إذن هنا شنو هو الصلاة على الشيء؟ هو أن يتصل بالبدن في السجود مثلا أو في الوقوف في القيام، هكذا يسمى الآن هذا مصليا على الشيء حقيقة. إلا قلت لي لحتى ذلك لكي تحت حتى يصل إليها، جيب لي دليل بأن المجاز وقع في هذا اللفظ صلى عليه، أعطيني دليل بأن المجاز، دليل شرعي بأن المجاز يجري هنا، الذي يجري هنا على الحقيقة، والانتقال إلى المجاز يحتاج إلى دليل، وما دام الدليل لم يرد فإننا نلغي هذا الأمر ونعتبر أن النجاسة التي تحت الحصير لا يسمي المصلي مصليا عليها حقيقة، لذلك المسألة خرجت على هذا الوجه وهي واضحة. إذن ماذا لو أنه وضع كمه وسجد على نجسة، شفت مثلا شي برأس البلد ففي الريحة للبول، جاب لكم ديالو قال الصلاة على هذا الحصير فوق، إذا كانت فوق نجسة لا تصح، يجتهد داخل الصلاة وخرج لكم وحطاليه يدو لا لا هذا ليس كذلك. عندما وضعت يدك على النجاسة وفي كمك على النجاسة أصبح الجسم حاملا للنجاسة، ولا النجاسة حاملها الجسم، بقاش هذاك الشيء، هذاك الحصير ماشي هو بحال القب، درت القب وشجت على النجاسة تزعم باش تحل القبة محل الحصير، لا 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 هذا لا ينفع. أليس كذلك؟ أليس هذا ما قاله المصنف؟ هكذا يلا يقرأ تنفرق بين الموضعين. ثم قال
سنة،
نعم هل إزالة، ده الآن عرفنا ما أولا ما هي إزالة النجاسة، عرفنا ما هي ديالها، أن تزيلها عن البدن، التوبة هو الأول ياك، شو الأول البدن ولا التوبة؟ التوبة ثم البدن ثم المكان، عرفنا مفهوم البدن ومفهومش التوب ومفهوم المكان، هذه مفاهيم فقهية ماشي لغوية، مفاهيم فقهية يجب أن تضبط وأن تحدد وأن تحفظ، فإنها مصباح في بناء الأحكام وهي الميزان، المفاهيم هي الميزان. قال رحمه الله سنة، هل إزالة النجاسة سنة؟ هذا خبر، هل إزالة النجاسة سنة؟ ذهب إلى أنها سنة بن رشد وشهر ذلك، قال إنها سنة، قال إنها سنة، وكذلك أيضا شهر أنها سنة ابن يونس المعروف بابن يونس السقلي، كبار العلماء كتبه كان معتمدا، وكذلك عبد الحق السقلي أيضا، والسقلية الآن هو ما يسمى بماذا؟ بمالطا، هذه هي سقلية مالطا، مالطا الآن فيها ما فيها، من هي مالطا؟ أين تقع مالطا؟ إيطاليا، تابعة إيطاليا، وهو يتقع بجوار ليبيا قدام ليبيا وتونس. ابن يونس وكذلك عبد الحق سقلي ومن على شكلتهم كثير من العلماء من هذه المدينة. وعلى كل حال قالوا بأنهم جميعا قالوا بأن إزالة النجاسة سنة، لكن هذه السنة التي في هذا الباب لها خصوصية عجيبة، وهي أنها منزلة منزلة الواجب في الأحكام، أن وإن كانت سنة فإنهم لا ينظرون إليها على أنها سنة في المفهوم المعروف وفي الأحكام وفي كذا، وقد قدمنا أدلة كونها سنة فيما تقدم من حديث السلاء ومن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما صلى، وكذلك استصحاب براءة الذمة من الأحكام حتى يرد الدليل الناقل، كذلك بما تقدم أن ما علمت حكمته لا يرتقي عالبا إلا إلى درجة النسب وما شبه ذلك. هذا ما ذكر سنة أو واجبة، واجبة هذه مقيدة بإن ذكر وقدر، وقد اختلف المفسرون لهذا النص هنا، فمنهم من يقول بأن إن ذكر وقدر قيد في السنية وفي الوجوب، هذا ما شرح عليه جماعة من الشراح، قالوا واجب وسنة وواجبة إن ذكر وقدر، وهذا ما خالف فيه آخرون، فقالوا بأن إن ذكر وقدر إنما يرجع للفرد وحده. ما معنى هذا؟ أن هذا سنة ولكن كان الرجل قادرا وذاكرا، فإن لم يكن قادرا ولا ذاكرا فإنها حينئذ لا تكون سنة، وهذا كلام يستلزم جملة من الإرادات والإشكالات. إذن ماذا سيكون إن كان هذا الشخص غير ذاكر ولا قادر؟ قالوا لا، هي سنة إن ذكر وقدر، وإنما قلنا ذلك في حالة العجز وفي حالة النسيان لنلزمه بأن يصلي الصلوات قبل فوات أوقاتها، أو واجبة ذكر وقدر، فإن لم يكن قادرا أو عاجزا فإنها لا تكون واجبة عليه. هذا هو مفهوم هذا الكلام. نرتب الكلام في هذه المسألة بأن المالكية عندهم في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول الوجوب مطلقا، وعليه ابن القصار وأبو الفرج الليثي وجماعة، قلناه إن إزالة النجاسة واجبة بلا قيد، هكذا واجبة، وعليه يوافقون مذهب من قال بهذا الرأي. المذهب الثاني من قال بأنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. المذهب الثاني الأول وجوب مطلقا، المذهب الثاني وجوب بقيد الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان. المذهب الثالث من قال بأنها سنة ثم اختلفوا في معنى هذه السنة، هو مع التذكر والقدرة أو مطلقا. المذهب الثالث من قال بأنها شرطون، هذا مذهب في المالكية. المذهب الرابع من قال بأنها مندوبة، وهذا القول الرابع ألغوا اعتباره ولم يعرجوا عليه ولم يعتبروه. فبقيت المذاهب الثلاثة، وقد صنعت في المذهب بالأدلة التي سبق أن ذكرناها وهي من ثمارها. إذن هذا هو هذه المذاهب. قال: فإن قلنا بأنها واجبة إن ذكر وقدر، فإن من كان قادرا وكان ذاكرا تجب عليه، ومن ليس كذلك فإنها لا تجب عليه، ولكن عليه أن يعيد الظهرين للإسفرار إلى آخره. هنا مبحث يتعلق بالنسيان والعجز، وكيف أنه وقع التكليف مع وجودهما، مع ما صرح به في كتب الأصول خاصة جمع الجوامع الذي قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجئ وكذا المكره. فكيف يمكن أن يطلب القضاء لهذه الصلاة مع وجود هذا الوصف الذي يرفع التكليف؟ عندنا بحث في هذا الموضوع، لا نريد أن نمر عليه قبل أن نقرر فيه قاعدة تنفع فيما سيأتي من المباحث، سنذكرها إن شاء الله فيما سيأتي من الوقت. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.